قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله. الحمد لله الذي فصل في كتابه وأبان وبين مآل أهل الكفر من أهل الإيمان. وأصلي وأسلم على خير الأنام عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار ونسأل الله أن يدخلنا وإياكم وسائر المسلمين المؤمنين الجنة مع الأبرار. أيها المسلمون المؤمنون الموحدون ما زلنا في بداية سلسلتنا المباركة سائلا ربي أن ينفعني وإياكم وسائر المسلمين بها وأن يجعلها خالصة لوجهه وأن يجعلها في ميزان من استمع إليها ومن عمل بما فيها. إنها سلسلة تطول بنا في كلام ربنا في كتابه وكلام نبينا في صحيح سنته عن بيان حال النفاق وحال أهل النفاق، ذلك ليعلم الجميع خطر هذا الداء العضال لأن شره مستطير ولأن خطره خطير لا أقول على النفس بل على المجتمع بأسره. إن النفاق هو الداء العظيم الذي جعله الله عز وجل أشد من الكفر ومن الشرك. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ذلك لأن الله عز وجل أبان أمر الكافرين ووضح شأنهم فعلمهم الناس وأخذوا منهم حذرهم. أما المنافق فشأنه كالضب كالثعلب يتلون مع كل لون يتلون مع كل جماعة يتشكل ويتغير تبعا للحالة التي يريدها لأنه يريد دنياه ولا يريد آخرته. لهذا فصل ربنا في أكثر من 200 آية من كتابه أمر المنافقين، وقال ربنا عز وجل ما أراد ذلك. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين حتى نعلم حالهم وأحوالهم ووصفهم، ونعلم أقوالهم وأعمالهم وأفعالهم حتى نحذر من شرهم، فنتجنب أولا شرهم، ثانيا لما نعرف حالهم وأوصافهم يتقي المرء أن يكون مثلهم، بل إنه يجب أن يتجنب أعمالهم وأحوالهم، ثالثا لإبانة خطرهم على الدنيا والدين ولشرهم في هذه الحياة أبان الله عز وجل وصفهم. وقلنا إننا سنطول النفس في الكلام عن حالهم لا لنحكم على غيرنا، بل ليحذر كل منا في نفسه أن تكون فيه صفة من صفات المنافقين. والنفاق قسمان: نفاق اعتقاد ونفاق عمل. ونفاق الاعتقاد هو الذي ينقل صاحبه عن الملة ويخلد صاحبه في نار جهنم، بل هو في الدرك الأسفل من النار. أما نفاق العمل فهو النفاق الأصغر، وهو النفاق الذي يعد من أكبر الكبائر، وإن أصر صاحبه عليه ربما تحول بعد ذلك إلى نفاق اعتقاد. أوصافهم في الكتاب كثيرة أفاض ربنا فيها الكلام، وقلنا إننا سنبدأ بترتيب الآيات. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أما الصفة الأولى ادعاء الإيمان، وأما الصفة الثانية المكر والخداع، وأما الصفة الثالثة التي هي موضوع حديثنا اليوم هي الإفساد في الأرض مع ادعاء الصلاح. الإفساد في الأرض مع ادعاء الصلاح، إنهم يفسدون في الأرض أعظم فساد ومع هذا يدعون الصلاح. المنافق دائما ينسب إلى نفسه أحسن الأعمال وأفضل الأخلاق، ينسب إلى نفسه أحسن الأحوال ليجتنب نفعا أو ليدفع ضرا ليستر عيبا. المنافق دائما يدعي ويكذب ويحلف أعظم الأيمان أنه ما يريد إلا الصلاح وما يبتغي إلا الخير، وهو في داخله ينكر بالمؤمنين ويريد أن يفرق كلمة المسلمين ويسعى في الأرض فسادا. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والفساد هو الخروج بالشيء عن الاعتدال، هو الخروج بالشيء عن الاعتدال. قليلا كان هذا الخروج أو كثيرا، من خرج عن حد الاعتدال تحول إلى الفساد وأصبحت فيه صفة من صفات المنافقين. الفساد في الأرض أو الإفساد في الأرض مع ادعاء الصلاح، قال ربنا عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وأعظم مظاهر الفساد مع ادعاء الصلاح هو ما أخبر ربنا عز وجل عن حال المنافقين، كما في السورة الفاضحة لهم الكاشفة لأسرارهم في سورة براءة في سورة التوبة، يقول ربنا عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. تعالى معي عبد الله لتعرف أسرارهم في بيان واضح لا يخفى على ذي لب، لا يخفى على صاحب عقل، لا يخفى على متجرد من هوى، جرد نفسه من الهوى، لأن النفاق ضد الإيمان، النفاق ضد الإخلاص، فإذا تجرد العبد عن الإخلاص اختلت موازين أحكامه، لا يعرف أن يفرق بين الفساد والإصلاح، ومن شدة التدليس واتباع الهوى يسمي الفساد صلاح ويسمي الشر خير ويدعي أنه ما أراد إلا الحسنى. فبين الله أمرهم أعظم بيان، وبوقوفنا مع الآيات الثلاث في بيان وصف حال المنافقين بهذه الصفة الثالثة يستبين لنا الأمر، كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، اسمع، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الفساد والإفساد في الأرض، قال ابن عباس واختاره ابن القيم في تفسيره القيم هو المعاصي، أعظم الفساد في الأرض المعاصي، وما نحن فيه من خوف ورعب من إنفلونزا الخنازير إلا نتاج المعاصي والذنوب. الكل، بالأمس يحدثني واحد ويقول إنهم أذاعوا انتشار حالات بإنفلونزا الخنازير، لكني أسأل ربي وأدعوه وأنتم معي تسألون في هذه الساعة أن يرفع ربنا عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين هذا الطاعون، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بحوله وقوته. قال لي المتكلم إذا ظهر هذا الوباء فإنه يعم ولا ينجو منه أحد، لا يترك أحدا في بيته ولا في حاله إلا جاءه الوباء، فلا راد لهذا الداء إلا رب الأرباب. نسأله أن يحفظ بلدنا وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. أعظم الإفساد في الأرض هو المعاصي، لأنها سبب حلول البلاء، سبب نزول البلاء على العباد، المعاصي. أيما أهل بلد أو أهل بيت أو شخص وقع في المعاصي فلينتظر البلاء، ناهيك عن العذاب المعد في الآخرة، فليترقب متى ينزل عليه البلاء. فالفساد في الأرض أوله هو المعاصي. وقال ابن عباس والفساد في الأرض هو قطع الرحم، هو قطع الأرحام، هو قتل الأنام بغير وجه، هو التفريق بين المؤمنين، وإثارة القلاقل، وتمزيق الناس، وجعل الناس فرق وأمم وشعوب. هذا الذي أخبر عنه ابن عباس، هذا من أعظم الفساد في الأرض، وإن ادعى أنه لا يريد إلا الصلاح، بل إن المنافق دائما يحلف بالله ما يريد إلا الصلاح. لهذا قال ربنا عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا بالمعاصي ولا تقطع الأرحام ولا تقتل الأنام ولا تفرق كلمة الأمة إذا كانت واحدة. قالوا إنما نحن مصلحون. وقالوها بإن التوكيدية وما التي تؤكد أنهم هم المصلحون وحدهم، إنما نحن أي لا مصلح غيرنا، إنما نحن مصلحون بكلمة أو بحكم أو بفتوى أو بإنشاء حزب أو بإنشاء جمعية عنوانها جمعية البر والإحسان. كل هذا لا ينافي حقيقة الأمر كما سيأتي البيان. قال إنما نحن مصلحون، ورد الله دعواهم وأبطل الله مزاعمهم وكشف الله خباياهم وضمائرهم بقوله سبحانه ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا إنهم وإن هم. وقال ابن القيم رحمة الله عليه ما نفى الله مزاعمهم بما لم يقل ربنا ما هم بمصلحين، وإنما هم المفسدون، ولكن قال ربنا عز وجل إنما هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هم المفسدون أي هم رأس الفساد، بل كما يقول أهل العلم بل اجتمع الفساد فيهم فصاروا أئمة في الفساد، صاروا أئمة وقادة في الفساد، يتبع الناس آثارهم في فسادهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهنا شبهة، هي قول ربنا عز وجل ولكن لا يشعرون، أي أنهم ضلوا على غير إحساس منهم، والشعور هو الفهم الدقيق، أي أنهم ضلوا عن جهل والجاهل معذور. نقول لا، إنهم عرفوا طريق الحق وطريق الشر بدليل أنهم دخلوا في الإسلام والإيمان ورأوا نور الإيمان فتركوه واتبعوا الضلال والكفر، فهم عرفوا الحق ثم تركوه واتبعوا الباطل. لهذا قال ربنا عز وجل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فلما رأوا نور الإيمان، لما دخل الإيمان إلى قلوبهم ولكنهم جحدوا، كانوا كمن لم يعلموا، لما فقدت أعينهم بصر الحق كأنهم لا يبصرون، كما قال ربنا عز وجل لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. فلهم أعين ولهم آذان ولهم أرجل يمشون بها، لكنهم لما يتعرفوا بها على الحق ولما لم يسيروا في طريق النور كانوا كمعدوم الإحساس. لهذا قال ربنا عز وجل عن المنافقين ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لهم شعور، لهم فهم، لكنهم لما لم يستفيدوا بفهمهم بمعرفتهم لربهم وخوفهم منه كانوا كمن لا شعور عندهم. أما الآية الثانية فهي قول ربنا في وصف المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم. اسمع إلى قول ربنا، نقول لمن يتعامل بالنفاق، لمن يمسك العصا من الوسط، لمن يتلون ويتشكل، إنك تتعامل مع رب يطلع على القلوب، يعلم خباياك. لا تلبس ثوبا قصيرا وتأتي إلى المسجد لتصلي مع الناس ثم تتجسس على المسلمين وتفشي الشر بينهم، ثم توقع العداوة والبغضاء بينهم، ثم تخرج بدعوة كاذبة وفكرة خاطئة وزور وبهتان في دين الله بفتوى تسمعها أو بعقيدة تعتقدها لتفرق كلمة المسلمين وتدخل إليهم بزيهم وشكلهم، اعلم أن الله سيفضح أمرك ويكشف سرك ويخيب سعيك، بل ستفضى على الملأ في الدنيا. لهذا قال ربنا عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قيل إن هذه نزلت في رجل من المنافقين أو جماعة من المنافقين كانت بينه وبين أحد المسلمين شحناء، فقال الرجل: نتحاكم إلى الأخنس بن شريح. وقيل له: بل نتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المنافق: لا، نتحاكم إلى الأخنس بن شريح. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فلما نزلت بهم المصيبة وحلت بهم الداهية وكشف الله سرهم قالوا: لا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. ما أردنا إلا التورية، ما أردنا إلا أن نكشف سرهم. أنا سأتحاكم إلى النبي، أنا أعرف أن الحكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكني أريد أن أكتشف أمر من ورائي يفسد ويدعي ويبرر. لهذا كان شر الناس المنافق. وهل الإيمان إلا مكارم الأخلاق؟ ليس دنيا إلا بدين، وما الدين إلا مكارم الأخلاق. إنما المكر والخديعة من صفات أهل النفاق. المنافق لم يصبح كافرا بحث حسب، بل زاد على الكافر بأنه ماكر، بأنه مخادع، بأنه يحلف كذبا وزورا، بأنه يظهر غير ما يبطن. لهذا كان المنافق على الأمة وعلى المسلمين أشر من الكافر وأضر منه. اسمع إلى الآية الثالثة التي تبين حالهم، وهي أوضح بيان لكشف أسرارهم وفضح خباياهم الذين يدعون الإيمان. قال ربنا عز وجل عنهم: أقول وليحذر أحدنا بعضنا ربما يفعل المعصية ويبررها لنفسه ولغيره، بعضنا يأكل أموال الناس بالباطل بالربا أو بالخديعة أو بأصناف البيوع المحرمة أو بالأيمان الكاذبة، ويبرر لنفسي أنه إنما يريد التيسير على الناس، ما أريد إلا أن أفك كربات الناس فأعطيهم بالربا أو أعطيهم بالبيوع المحرمة، وما أريد إلا الإصلاح. هل هذا يحول الفساد إصلاح؟ يحول الشر خير؟ لا، الله يكشف أسراره. ومن أوضح هذه الخبايا أهل مسجد الضرار كما في سورة التوبة: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، كما في سورة البقر. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هذا فساد، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قطع الأرحام، ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال ربنا عز وجل كما في سورة الرعد: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة، ملعونون، أولئك عليهم اللعنة ولهم سوء الدار، العاقبة سيئة، لأنهم خدعوا الناس وأساءوا إليهم. ثم يقول ربنا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. أوضح بيان لحال المنافقين أنهم يلبسون للناس مسوك الضأن، يظهرون في صورة الإصلاح والخير، وهل هناك إصلاح أعظم من بناء المساجد؟ لا، ليس هناك أفضل ولا أحسن ولا أخير من إنشاء جمعية البر والإحسان، إنشاء جمعية كفالة اليتيم وتزويد اليتامى، إنشاء جمعية من يمسح لي دموعي. لكن أين الحقيقة؟ أين الحقيقة؟ إن الله يفضحهم. بنيتم مسجدا وشيدتموه، واسمع إلى سبب النزول حتى يستبين لك الأمر، كما ذكر الواحدي وذكر ابن كثير في تفسيره وذكر ابن القيم في زاد المعاد رضي الله عنه وأرضاه، كان رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب، وكان عالما بالنصرانية قارئا لكتبهم، تنصر في الجاهلية وصار عالما بكتب أهل الكتاب، وكان له شأن بين الخزرج. فلما هاجر النبي من مكة إلى المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرق اللعين بريقه، وأظهر العداوة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخرج إلى قريش يدعوهم لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة أحد لقيه النبي فقال له النبي: يا أبا عامر أسلم تسلم. أبو عامر هذا العجب أنه والد الصحابي الجليل، حنظلة الشهيد، غسيل الملائكة. انظر إلى الحال، هذا رأس الكفر والنفاق، وابنه سيد الشهداء، غسيل الملائكة، حنظلة ابن أبي عامر رضي الله عنه وأرضاه، يقول عنه النبي: رأيته بين السماء والأرض تغسله الملائكة. قال له النبي: أسلم يا أبا عامر. قال له: يا محمد، والله ما وجدت قوما يقاتلونك إلا قاتلتهم معك. وهو الذي أشار بحفر حفر في أرض المعركة يوم أحد، ووقع النبي في واحدة منها وكسرت رباعيته وجحشت ركبته رضي صلى الله على نبينا وسلم. وبعد أن انتهت المعركة استمر في عدائه للنبي حتى غزوة حنين، وكلما دخل مع المشركين غزوة انتصر النبي، فأحس بأنه قد انتهى أمره ولن تعينه العرب. أين ألتمس؟ قال: أذهب إلى هرقل ملك الروم أستعين به على حرب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأوحى إلى جماعة من المنافقين، قال لهم: إني ذاهب إلى ملك الروم أستعين به على حرب محمد، فاتخذوا لي مكانا يكون لنا مرصدا من أرسل لكم ينزل فيه، وإذا جئت إليكم نزلت فيه. فاتخذوا مرصدا لجمع من يأتي من عند أبي عامر. وخطط أهل النفاق ماذا يصنعون؟ لو بنوا معبدا لهدمه النبي، لو اتخذوا وكرا لخربه النبي، لو اجتمعوا في بلد لذهب النبي لقتالهم. انظر إلى قمة الشر في نفوسهم، بنوا مسجدا وشيدوه وأقاموه بجوار مسجد قباء، قالوا: نبني لنا مسجدا، فإن جاءنا النبي صلى معنا وإلا نصلي وحدنا. وهنا أول علامات النفاق، أن يرى أن له ميزة على سائر الناس، أن يستقل بمسجد أو بفكرة أو بعقيدة تفرق كلمة المسلمين وتؤذيهم. لهذا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عرفجة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ستكون هنات وهنا. هنا يعني زلات ومخالفات، إما من الحكام وإما من الناس. ستكون هنات وهنا فمن جاءكم وأمر هذه الأمة واحد وأراد أن يفرق كلمتها فاضربوه بالسيف كائنا من كان. من جاءكم وأمركم واحد أراد أن يفرق كلمة الأمة بفكرة أو بعقيدة أو بدعوة، وإن كان يظن أنه ينوي من ورائها الخير، فمن فرق الأمة فالكفر أخو التفرقة والاختلاف أخو الكفر. فمن جاءكم وكلمة هذه الأمة سواء فاضربوه بالسيف كائنا من كان، حتى لو كان أعلم الناس على من يدعي أو على ما يدعي. قال أبو عامر ارصدوا ابن لي مكانا مرصدا، وذهب بعد حنين. والمنافقون قد بنوا مسجدا، ولما هم النبي بالخروج إلى تبوك ذهبوا إلى رسول الله وقالوا يا رسول الله إنا بنينا مسجدا لذي العلة ولذي الحاجة ولليلة المطيرة والليلة الشاتية. اسمع اسمع إلى العنوان المكتوب اليافطة، بنينا مسجدا لذي العلة، المريض نداويه فيه، نصنع عليه مستشفى. كأني بالكلام يتكرر، أصحاب الدعوات الكاذبة، أصحاب الجمعيات الباطلة الذين يضحكون على الناس بالإعلان أو بالكلام والادعاء، يقول ربنا انتبهوا لهم لا تنخدعوا بدعواهم، فقد يكون هذا البناء مسجد، وقد يكون حزب، وقد يكون جمعية، وقد يكون جماعة أو فرقة، كل هذا فساد. اسمع، يقول ربنا عز وجل عنهم والذين اتخذوا مسجدا، مسجدا ضرار للإضرار بالمؤمنين وكفرا بالنبي صلى الله عليه وسلم ودينه، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وبعدين وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، وأقسموا أنهم ما أرادوا إلا الخير. قال أبو عامر انتظروا أن آتيكم، وأعلنوا أنهم بنوا هذا المسجد لذي العلة وللحاجة والليلة المطيرة، من جاء غريب في ليلة مطيرة لا يجد مأوى يأوي إلى المسجد، والليلة الشاتية. فقال النبي لهم إني على جناح سفر، وإن شاء الله إن عدت صليت فيه وعصم الله رسوله. أرادوا أن يستوثقوا لمسجدهم ليؤكدوا أن هذا المسجد مسجد خير، مسجد أرادوا به الخير، أرادوا أن يستوثقوا بذلك بأن يصلي فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يفعل المنافقون إلى الآن. يأتي إلى داعية، إلى شيخ جليل، الناس تقدره ويجعلونه رأسا للجمعية أو يجعلونه داعية إليه، وهو مخدوع مسكين لا يعرف، لكن الله عصم رسوله. لو صلى فيه النبي لكان الداهية، لكن الله عصم رسوله صلى الله عليه وسلم. والمنافقون ينتظرون مجيء أبي عامر، وقد دعا عليه النبي في يوم أحد لما دعاه إلى الإسلام وقال له يا محمد والله ما وجدت قوما يقاتلونك إلا قاتلتهم معك. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإني أدعو الله عليك أن تموت طريضا شريدا. قال وجاء أهل مسجد النفاق وبنوه، ولما عاد النبي من تبوك نزلت عليه هذه الآية من سورة التوبة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. هم وصفوا المسجد بأربع صفات، قالوا لذي الحاجة ولذي العلة ولليلة المطيرة والليلة الشاتية، لكن الله أبان حقيقة المسجد ووصفه أيضا بأربع صفات. قال تعالى مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، كعادة أهل النفاق دائما. هذا ما أبانه الله عز وجل. فلما عاد النبي من تبوك ونزلت عليه هذه الآية، أمر النبي أربعة نفر أيضا، أمر مالك ابن الدخشم ومعنى ابن عدي ووحشي ورجل رابع، أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذهبوا إلى هذا المسجد فيهدموه ويخربوه ويحرقوه على رأس من فيه، أربعة. وذهب الأربعة فخربوا المسجد وأحرقوه. مسجد يخرب؟ نعم. ولا أقول إن هذا دعوى لنا أن المسجد الذي لا يعجبنا نقول هذا مسجد ضرار ونهدمه ونخربه، لا، هذا بعلم الله. وقد انقطع علم السماء بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم، لهذا لا يعلم حال أهل النفاق ولا مساجد الضرار إلا الله ورسوله بعلمه الذي علمه إياه ربنا سبحانه. فليست هذه حجة لنا أن نفعل ذلك، لكن النبي قال حرقوه واهدموه على من فيه، فذهبوا فحرقوه وهدموه ولم يمت منهم أحد، بل فروا هاربين. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وجعل مكانه مزبلة تلقى فيها الجيف والعذرات وأقذار الناس، ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يحق له أن يكون إلا أهلا لهذا. ومات اللعين طريضا في بلاد الروم كما دعا عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إخوتي أحبتي، هذا هو البيان لحال أهل النفاق وصفته. هذه الصفة الثالثة، الإفساد في الأرض مع ادعاء الصلاح، نعوذ بالله من ذلك ومن حالهم. ونسأل الله أن يبارك لنا في قرآننا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير الله، على خير خلق الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، اعلموا أرشدني الله وإياكم إلى طاعته أن الإيمان له دلالات وعلامات، وكذلك النفاق له خصائص وصفات يفضح الله عز وجل أمرهم، لأن الله عز وجل يعلم سرهم ونجواهم، لأن الله عز وجل يعلم ما يخفون وما يعلنون. لهذا أحذر نفسي وأحذر الناس من الوقوع في هذه الصفات، لأن الله سيفضحهم لا محالة في الدنيا قبل الآخرة. وهذا الذي نراه في كل يوم، ينكشف أمر إنسان كان يزعم الصلاح، كان يدعي الصلاح، فكشف الله أمره وفضح شأنه ممن تزيى بزي المسلمين وتزيى بزي الصلاح وادعى أنه يريد الخير، ففضحه الله عز وجل. لأن الله تعالى يقول لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تعلمهم نحن نعلمهم، لا تعلمهم نحن نعلمهم، الله يعلمهم ويعرف خباياهم. لهذا فليحذر العبد من الوقوع في مثل هذه المعاصي. اسمع كيف أبان الله أمرهم، وكيف فضح شأنهم، وكيف حكم عليهم حكما لا يرد. قال ربنا عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، ضرار أي إضرارا بالمسلمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنن ابن حبان: من ضر أضر الله به، ومن شق الله عليه. من ضر أضر الله به، أو من ضار الناس أضر الله به، ومن شاق كلمة المسلمين شق الله عليه. فمن ضر الناس أضره الله عز وجل، ومن فرق كلمة المسلمين فرق الله عليه شمله. قال ربنا من بدائع البيان في كلام ربنا لما كشف الله أمرهم، قال تعالى: والله يشهد إنهم لكاذبون. والله يشهد الله بلفظ الجلالة يقول بنفسه إنه يشهد شهادة من يعلم، والله يشهد، ثم أكد الكلام بإن واللام المؤكدة. إنهم لكاذبون، كاذب اسم فاعل، كاذب اسم فاعل، أي أن شأنهم الكذب، معجونون بالكذب، مصنوعون من الكذب. والله يشهد إنهم لكاذبون، حتى يبين الله عز وجل أن دعواهم كاذبة، لأنهم قالوا ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. وهل يحتاج بناء المسجد إلى أيمان أنه ما بناه إلا للخير؟ المساجد في الأساس لا تبنى إلا للخير، جمعية البر ومسح دموع المساكين لا تفعل إلا لهذا. ما الداعي للحلف إلا إذا كان شك في قلبه يريد أن يؤكده لغيره؟ فحلفوهم هذا دليل كذبهم، لأنهم لو كانوا صادقين ما احتاجوا إلى الأيمان، ما احتاجوا إلى أن يحلفوا، لأن المساجد في الظاهر المعلوم أنها ليست للخير، لكنهم لشكهم ولعلمهم بأنهم ما أرادوا الحسنى ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. والله يشهد إنهم لكاذبون بالتأكيد على حالهم وحصر الفساد فيهم. هذا هو شأن المنافقين، وهذه صفتهم التي تحدثنا عنها اليوم، الإفساد في الأرض مع ادعاء الصلاح. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا شرهم، وأن يحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين من شرهم وضرهم وتفريقهم لكلمة المسلمين. وأسأل الله تعالى أن يبارك في مساجدنا التي تدعو إلى الخير وتهدي إليه، وأن يبارك في ديننا، وأن يبارك في جمعنا، وأن يبارك في أمننا، وأن ينعم علينا بنعمة الأمان والسلامة من كل ضر ومن كل عصيان. اللهم إنا ندعوك أن تحفظ بلدنا مصر، وأن تجعلها أمنا وأمانا، وأن تحفظها من كل سوء يراد بها، إما من بعض أهلها أو من خارج حدودها، من شر في الأمراض ومن شر في الجوع ونقص في الثمرات. نسألك يا الله أن تبارك لنا في بلدنا، وأن تبارك لنا في مصرنا، وأن تبارك لنا في عافيتنا، وأن تبارك لنا في قوتنا، وأن تبارك لنا في علومنا. اللهم أنجح أبناء المسلمين، اللهم أنجح أبناء المسلمين، واجعلهم جميعا فائقين. اللهم إنك تعلم ما لا نعلم، تعلم ما نخفي وما نعلن، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وبيض وجوهنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح نساءنا وأصلح بناتنا وأصلح أولادنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم وحد بين كلمتنا، وألف بين قلوبنا، واجمع بين كل زوج وزوجته، وبين كل ولد وولده، واجمع بيننا وبين إخواننا في ديننا على الخير وفي الخير، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا الوباء، وارفع عنا البلاء، وارفع عنا الربا والزنا. اللهم ارفع عنا الوباء، واحفظنا بحفظك الذي لا يضام. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يضام. اللهم إن أردت بالقوم فتنة أو سوءا أو شرا فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. أحسن ختامنا، اختم لنا بخاتمة الإيمان، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم والدينا، وارحم إخواننا الذين سبقونا إليه، وارحم واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وكانوا من الشاهدين. اللهم لا حول لنا ولا قوة قوة إلا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. حل بيننا وبين معاصيك، حل بيننا وبين من أرادنا بشر وسوء، حل بيننا وبين شرور أنفسنا، فإنه لا يحول بين المرء وقلبه إلا أنت، فحل بيننا وبين شرور أنفسنا، واجعل قلوبنا خالصة، واجعل أعمالنا خالصة، واجعل أعمالنا صالحة بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، أكثروا من الصلاة والسلام على خير الأنام، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، وأقم الصلاة.